صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات، حناؤه دم نحره، حناؤه دم نحره، والشمع أطراف القناة على وجناته بدم الجبين مخطبات. جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات، فطلعن ربات الحجال من المضارب باكيات، يندبنه لهفي على تلك النساء النادبات. المظلوم لما عاد الخيام شايل على صدره شبيه البدر جسام، بالحال نادى والدمع بالخد سجى يحلل الخيام. وطلعت بنات الهاشمية من خدرها ذي تلطم الهامة وذي تصفق عشرها قدامهم رملة تقلب في جروحها بالأيادي. نغصت يا جسام مشروبي أزادي يا ليت روحي قبل روحك عاجل تروح. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يفعلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة نواصل البحث الذي كنا فيه وهو بيان مظاهر الرحمة الإلهية في الابتلاءات والمحن. قلنا إن للابتلاءات والمحن دورا في وصول الإنسان إلى الرحمة الإلهية ونعيم الله عز وجل الدائم. وقلنا إن هذا الدور يتجلى في عدة أمور، وقد تقدم الأمر الأول وهو كون الابتلاءات والشدائد التي تمر بالناس تحركهم نحو الله سبحانه وتعالى، تحركهم نحو معرفته، وتحركهم نحو الخضوع له والعبادة. بقي شيء في هذا الأمر كان العزم على تجاوزه والانتقال إلى الأمر الثاني، لكن نفس شوية راغبة في ذكره، نذكره باختصار ثم ننتقل إلى الأمر الثاني. هذا الدور الذي للابتلاءات والمحن في تحقق المعرفة بالله وفي تحقق الخضوع له توجد إشارات في الروايات له. احنا في اليوم في الليلة الماضية ذكرنا وجود الإشارة لهذا الدور في الآيات، في الروايات أيضا يوجد إشارات لهذا الدور. من تلك الروايات الرواية التي كثيرا ما تذكر، وهي الرواية التي تنقل أن رجلا قال للإمام الصادق عليه السلام: دلني على ربي فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. يعني هذا متكلمين ويا جماعة من المنكرين لوجود الله، وكلامهم ويا أدى به إلى الشك والحيرة، فيريد من الإمام دليل، يعني شيء يرفع هذا الشك ويوجب اليقين بالله. فقال له الإمام: هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: هل انكسرت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. فقال له: هل تعلق قلبك بأن هناك شيئا قادرا على إنجائك؟ قال: نعم. قال له: فذلك الشيء الذي تعلق قلبك به هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. هنا قامت الشداد والصعاب بهذا الدور الذي ذكرناه. هذا الإمام سأله عن الوقوع في هذا الموقف، انكسار السفينة به بحيث لا توجد سفينة تنجيه ولا سباحة تغنيه، يعني وقع في الشدة. هذه الشدة ليس بيده وسيلة للتخلص منها والنجاة. ودي هالشداد وهالصعاب إليها دور أكثر في توجه الإنسان نحو الله. يعني إذا بتصير شدائد ومحن عند الإنسان وسيلة للتخلص منها والنجاة، ما يكون لها ذاك الدور، خلاف الشدائد والصعاب اللي ما بيده وسيلة للتخلص منها والنجاة، مثل الآن هالوباء هذا. يعني إلى الآن ما متوصلين إلى الشيء الذي يقي الإنسان من الإصابة به. فهذا في ذاك الموقف تعلق قلبه بشيء، هذا الشيء يعتقد بأنه قادر على إنجائه. فالإمام قال له: هذا هو الله. بس أنت سميته الله ما سميته، أنت الآن اعتقدت بوجود شيء هو قادر على إنجائه، خلاص أصبحت مؤمنا بالله. الأمر الثاني من الأمور التي يظهر فيها دور الابتلاءات والمحن هو أن الابتلاءات تكفر الذنوب والخطايا التي ارتكبها المؤمن. يعني هذا الأثر للابتلاءات والمحن أثر بالنسبة إلى المؤمن خاص به. المقصود بالذنوب والخطايا التي تكفرها الابتلاءات والمحن الذنوب اللي ما تاب منها هذا المؤمن، لأنه إذا ارتكب ذنبا وتاب منه هي التوبة تكفر ذلك الذنب وتمحوه بعد ما. فالمقصود بالذنوب التي تكفرها الابتلاءات التي لم يتب منها. واحد مؤمن ارتكب ذنبا ولم يتب منه، يبتليه الله سبحانه وتعالى ببلية في ماله، في نفسه، في ولده، في عزيز عليه، ليكفر ذلك الذنب، ليأتي يوم القيامة ولا ذنب عليه. هذا الأثر والفائدة للابتلاءات والمحن دلت عليه روايات عديدة، روايات عديدة ذكرت أن المؤمن إذا كان عليه ذنب ابتلاه الله ببلية ليكفر بها ذلك الذنب، ثم تقول الروايات حتى يجي هذا يوم القيامة ولا ذنب عليه. لا بأس بنقل واحدة من هذه الروايات وهي تتضمن قصة حتى هم نرطب البحث شوية لا يصير جاف ويصير ثقيل والله يعينكم. يعني مفترين انتم بكورونا وهم مفترين بولد الصادق. القصة هم فيها عبرة هم فيها فوائد إلى بحثنا. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو ينقل القصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القصة أن أمة من الأمم الماضية كان فيها رجلان، أحدهما مؤمن مطيع لله والآخر كافر بالله وعاصم، وكان كل واحد منهما ملكا على قطر من أقطار الأرض. مرض الكافر فاشتهى سمكة، لكن مو أي سمكة، سمكة من صنف خاص. الرواية تقول ما كان الأوان أوان تلك السمكة. شلون بعد مو أوانها؟ قالت الرواية وذلك لأن ذلك الصنف من السمك في ذلك الوقت يكون في اللجج، يعني في الأعماق. ومن المعلوم خصوصا عند أهل البحر أن بعض الأصناف في وقت من السنة تكون في الأعماق وفي وقت تكون في الأعلى. الأطباء قالوا لي أنت دواك هالسمكة، والآن ماكو سبيل لهذه السمكة لأنها في هذا الوقت تكون في اللجج بحيث لا يقدر أحد عليها، فأنت استخلف في ملكك من يقوم به، يعني ميت ميت شوف لك خليفة. الرواية تقول أمر الله ملكا بأن يزعج تلك السمكة من اللجج لتصعد إلى الأعلى، ففعل الملك ذلك. واحد من الصيادين مار من ذاك الصوب اللي طلعت فيه السمكة فاصطادها وأتى بها إلى الملك وأكلها فبرئ وعاش سنين في ملكه. بعد مدة مرض المؤمن نفس المرض واشتهت تلك السمكة. الظاهر أن اللي يصيبها المرض يصير عنده اشتهاء لها السمكة. ذاك الوقت أوانها يعني تكون في الأعلى، فقالوا للأطباء دواك هالسمكة اللي اشتهيتها وطب نفسه فهذا أوانها. أي واحد يروح البحر راح يشوفها فوق سهل أنه يصيدها ويجيبها إليك تأكلها تبرأ. فأمر الله نفس الملك بأن يزعج تلك السمكة من الأعلى حتى تروح إلى الأعماق، ففعل. ما حد من اللي طلعوا للبحر قدر يصيد هالسمكة ومات ذلك المؤمن. هنا الرواية تذكر حصول فتنة عند أهل ذلك البلد لأنهم على علم بقضية ذلك الملك الكافر، والآن دروا ايش اللي صار لملكهم المؤمن. شلون هذا؟ صاروا يتساءلون كيف سهل الله على ذلك الكافر الحصول على تلك السمكة مع في وقت كان الحصول عليها عسيرا، وعسر على هذا المؤمن الحصول على هذه السمكة في وقت كان الحصول عليها يسيرا. الآن هذا حدث وقع، وبحسب الاعتقاد الصحيح أنه ماكو شيء يصير إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بس الحين كيف الوجه في ما وقع والحكمة منه مي واضحة عند هالناس، وهذا شأن الناس اللي ذكرناهم في أول البحث، من يجهل الحكمة بشيء اعترض. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: إني أنا الله الكريم المتفضل القادر. واضح ليش ذكرت هالأسماء الثلاثة بالخصوص في هالموقف. المانع قد يكون لبخل، واحد ما ينطي بسبب بخل عنده، فالله قال إني أنا الله الكريم. وقد يكون سبب المانع عدم استحقاق الطالب والسائل، ما يستحق حتى أعطيه. الله يقول المتفضل، ما ملازم يكون في استحقاق حتى أعطيه. القادر، لأن عدم الإعطاء قد يكون سببه العجز. فيعني الله يريد يقول أسباب عدم الإعطاء كلها منتفية فيه، إلا سبب واحد وهو الحكمة، هذا اللي بيتضح من بقية الكلام. فيعني لا سبب منع ذلك المؤمن من السمكة هو البخل، ولا الانحصار السبب للإعطاء في الاستحقاق، ولا العجز، وإنما كان الملك الكافر قد عمل حسنة فجعلت تسهيل حصوله على السمكة جزاء على الحسنة التي عملها، بعد حصل جزاء. يأتي يوم القيامة وليس في صحيفته حسنة، وهذا المؤمن ارتكب ذنبا فعسرت عليه الحصول على السمكة لأكفر بذلك ذنبه، فيأتي يوم القيامة وليس في صحيفته ذنب فيدخل الجنة. هذه هي الرواية. وكنا يعني بدنا نعلق على الرواية تعليق شوية، لكن وقت أخذنا. شاهدنا من الرواية أن الابتلاء ببلية قد يكون، وأقول قد لأن يمكن يكون شيء آخر ويأتي بيانه في الأمر الثالث في الليلة الآتية إن شاء الله. الابتلاء للمؤمن ببلية قد يكون من أجل تكفير ذنب قد عمله، وقلنا هذا المضمون ورد في روايات عديدة، روايات عديدة أن المؤمن يكون عنده ذنب، هالذنب ما تاب منه، يبتليه الله ببلية حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. لا إشكال ولا ريب في أن هالأثر هذا اللي يترتب على هالبلية التي تقع بالمؤمن وهو تكفير ذنبه، هالأثر أثر عظيم، فائدة كبيرة. هالابتلاء هذا راح يخلصه من المكاره والابتلاءات التي في الآخرة، وراح يوصله إلى النعيم الدائم. وإيش نسبة هذا الابتلاء اللي صابه وكفر ذنبه وخلصه من تلك الابتلاءات التي في الآخرة إلى تلك الابتلاءات؟ يعني إذا يجعل مقايسة بين هالابتلاء اللي وقع عليه وبين تلك الابتلاءات اللي راح يقع فيها لو لم يكفر هذا الذنب، ماكو نسبة أصلا. من جهة هذا الابتلاء اللي في الدنيا مهما طار راح ينتهي، بينما ذاك ما إلى انتهاء.
ومن جهة القوة، قوة الابتلاء وشدته ماكو قياسها، مهما عظم الابتلاء الذي في الدنيا وكان شديدا ما تصل شدته إلى شدة الابتلاء الذي في الآخرة. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة ووقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. بلاء ينتهي، ومهما كان شديد ما يقاس بذلك البلاء. وذاك بلاء دائم، السماوات والأرض لا تقوم به. فهذا واحد خير، واحد عاقل، يعني ما نتحكى على الله ما عنده عقل، واحد عاقل خير، إما نوقع بك بلاء قصير ينتهي، ما هو ذاك البلاء، فتتخلص من البلاء الطويل الدائم اللي شديد، أو ما نوقع بك بلاء فتقع في ذلك، تختار أما بلاء هني أو بلاء هنا. قطعا يقول ابلوني الآن بهالبلاء القصير اللي ينتهي واللي مو شديد حتى أتخلص من ذلك البلاء وأنال النعيم. وما في الدنيا من النعيم ما يستحق التضحية من أجله بنعيم الآخرة. وين في الدنيا نعيم يستحق أن يضحي الإنسان من أجله بنعيم الآخرة؟ أهل البصيرة وأهل المعرفة احرصهم على ذلك النعيم الدائم، صار ما يدير بال إلى نعيم الدنيا، لأنه نعيم زائل ينتهي. حتى لو كان وصولهم إلى النعيم الدائم بشيء يحرمهم من الدنيا، يقول خلي تروح الدنيا وما فيها من نعيم، الأهم المهم أن أصل إلى ذلك النعيم. بعد شاب 14 سنة أو أكثر بشوية، والشباب عادة يكون تعلقه بالدنيا أكثر من طعن في السن، يعني هذا بعده ما نال قسطا كبيرا من نعيم الدنيا ولذتها، مع ذلك قاعد يفكر في نعيم الآخرة، في السعادة الأبدية، فيريد يوصل إليها حتى لو كان الوصول إليها يحرمه من الدنيا. استأذن عمه في القتال، يريد الوصول إلى ذلك النعيم، تلك السعادة الدائمة. فقال له بني أنت العلامة من أخي الحسن، فارجع إلى خيمتك. امتثل أمر عمه، عاد إلى خيمته لكن كان مهموما، وضع رأسه بين ركبتيه، صار يفكر في وسيلة لنيل إذن عمه. فكر تذكر أن أباه الحسن ربط له عودة وقال له إذا نزل بك هم فحلها واقرأها واعمل بما فيها. شاف أنه ما أصيب بهم إلى ذلك اليوم، حل العودة وقرأها فوجد فيها إذا رأيت إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تبخل عليه بنفسك، وكلما نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية. فرح أقبل بالعودة إلى عمه، ناوله العودة، قرأها الحسين فسالت دموعه، تذكر أخاه الحسين
ولعله تذكر ما جرى على أخيه، لعله تذكر قذفه لكبده في الطش، لعله تذكر رمي جنازته بالنبال. قال له: هذه وصية لك من أبيك، وهناك وصية من أبيك لي، ولا بد من إنفاذها في هذا اليوم. أخذ بيده، مضى به إلى خيمة أمه رملة، رملة أهل القاسم في أرض الجدد. قالت: لا يا أبا عبد الله، ما تريد أن تصنع بها؟ قال لها: أريد أن أعقد للقاسم على ابنة عمه المسمات له. قالت له: أبا عبد الله، أفي مثل هذا اليوم؟ قال: نعم، هذه وصية من أخي ولا بد من إنفاذها. يا زينب، علي بالصندوق الفلاني. به أخرج منه ثياب الحسن وألبسها القاسم. ما صار زفاف للقاسم، نحن مواساة للإمام الحسن نقوم بهذا الزفاف. الريس حنونا نسوى بالقاسم. هذه تشم وتلك تضم. أخذه الحسين من وسط النساء ومد يده إلى عمامته وشقها نصفين ودلاها عليه بصورة الكفن. نظرت إليه رملة فافتجعت ونادت: وولد. ومضى إلى الميدان وحمل على القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس من
صاحت الحق
والدمع
شبكت عليه نادت يا حجاب صوني أملت أتهنى بعرسك والأمل خاب صاحت الحق
والدمع للخد سكاب صاحت الحق
اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم وعلى براءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فارج عنا يا ربي بحقهم فرجا عاجلا قريبا كرمح البصر واقرب من ذلك كن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية احفظ الحاضرين ومن يدعو بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها لهم المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم هم موتاهم وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلاة
اللهم صل وسلم